وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى إن من لبس المخيط أو ما شاكله مما يحرم لبسه فكفارته شاة، والنقطة الثانية الأحوط وجوبا أن الكفارة ثابتة حتى لو كان اللبس بسبب الاضطرار. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني أن الكفارة شاة بلبس ما لا يجوز لبسه، فذلك شيء لم ينقل الخلاف فيه، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ حاول العلامة على ما ذكر صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 437: الاستدلال بالآية الكريمة، أعني قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حيث قرب الاستدلال هكذا: أن من كان مريضا ولبس ما لا يجوز له لبسه أو تطيب أو حلق فعليه كذا. ونسب ذلك إلى الشيخ الطوسي قدس سره. والإشكال واضح، فإن الآية الكريمة ناظرة إلى من أحصر، أي مرض مثلا فلم يتمكن من مواصلة الواجب. فمثل هذا يتحلل في مكانه بعد أن يرسل هديا إلى محله وهو مكة مثلا، فإذا ذبح فيحلق رأسه آنذاك في محله ويحصل له التحلل. واستثني من ذلك المريض الذي يحتاج لعلاج مرضه إلى أن يحلق، أو كان هناك أذى في رأسه يعني القمل. إن الآية الكريمة ناظرة إلى ذلك، وليست ناظرة إلى من كان مريضا فاحتاج إلى لبس ما لا يجوز لبسه. إن هذا تفسير على خلاف الظاهر، بعدما كان سياق الآية في من أحصر واحتاج إلى التحلل بالحلق، فمورد الآية هو الحلق، وأنه لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله. ولكن استثني المريض ومن به أذى فيجوز له الحلق حتى ولو لم يبلغ الهدي محله، إنها ناظرة إلى ذلك. ولا أقل هي مجملة من هذه الناحية، لا أنها ظاهرة في من احتاج إلى لبس ما لا يجوز لبسه. هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا وقلنا إن الآية الكريمة ناظرة إلى ذلك، أي إلى المريض الذي يحتاج إلى لبس ما لا يجوز لبسه، لو سلمنا، فالمناسب أن تصير الكفارة مخيرة بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة، لا أنها إيش خصوص الشاة كما هو المدعى. إذن الآية الكريمة لا تصلح دليلا لإثبات وجوب الشاة. يعني هذاك هو مو مريض الذي قمل براسه، ومو مريض هو اكو قمل يحك راسه ويأذي، اما ذاك مريض الذي ذي صداع مثلا او ما شاكل ذلك فيحتاج الى الحل. فعشان الآية قاعد تتحدث عن الحل، بس كلش نتنزل ونقول مجملة، لا انها ظاهرة في من لبسه، هاي شو المعنى على الحل. والأجدر الاستدلال على ذلك بالروايات الشريفة، وهي الأولى صحيحة زرارة. سمعت هاي تقدمت عنا سابقا، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه، هذا ما عندنا شاهد به، الشاهد هنا أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 157 الباب 8 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1 ودلالتها واضحة، حيث دلت على أن من لبس ما لا ينبغي لبسه وكان متعمدا فعليه دم شاة. الثانية الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، دني أذكر أكثر من رواية لأن إلي شغل في النقطة الثانية بها، أنا عادة ما أقرأ أكثر من رواية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه لكل صنف منها فداء. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 159 الباب 9 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1 ودلالتها واضحة أيضا، فإن المقصود إذا احتاج المحرم إلى ضروب من الثياب التي يحرم لبسها وهي أحد العناوين الخمسة المتقدمة. والإمام عليه السلام حكم بوجوب الفداء، والقدر المتيقن منه هو الشاة ولا أقل بقرينة السابقة. الثالثة الرواية الثالثة الأخيرة هذه رواية أو صحيحة سليمان بن العيس، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 157 الباب 8 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة أيضا، غايته هي مختصة بالقميص وبضم عدم القول بالفاصل نتعدى إلى بقية العناوين الخمس. نعم هناك مشكلة في سندها، فإن الرواية المذكورة قد رواها الشيخ الصدوق، العفو، قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيس. وسليمان المذكور لم يذكر في كتب الرجال، فهو على هذا الأساس مجهول الحال. وفي بعض النسخ سليمان ابن الفضيل، وهو أيضا مجهول الحال. وربما ورد في بعض النسخ الأخرى بشكل آخر. وعلى أي حال السند ضعيف من هذه الناحية. نعم، بناء على تمامية كبرى وثاقت كل من روى عنه أحد الثلاثة، فتكون الرواية المذكورة صحيحة، لأن صفوان وابن أبي عمير في نفس هذه الرواية كما قرأنا سندها قد رويا عن سليمان فيكون ثقة. ومن هنا رددنا بين أن تكون صحيحة أو رواية، إشارة إلى اختلاف المبنى وأنه يمكن تصحيحها على بعض المباني. والخلاصة من كل هذا أن ثبوت الشاك على من لبس ما لا ينبغي له لبسه شيء مسلم للروايات المذكورة، ولا أقل صحيحة زرارة. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، أعني ثبوت الشاة حتى للمضطر، فقد نسب ذلك إلى قطع الأصحاب، يعني أن المقطوع به في كلام الأصحاب ثبوت الشاة حتى فلاحظ المدارك الجزء الثامن صفحة 437 حيث قال: والحكم بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب. وهكذا ذكر صاحب الجواهر جزء 20 صفحة 404. إذن من حيث الفتوى لا خلاف، ولكن ما هو الدليل الصناعي على ذلك؟ وطبيعي بناء على رأي العلامة الذي تمسك بالآية الكريمة يكون الدليل واضحا، فإن الآية وردت في المريض وأثبتت الكفارة رغم المرض. ولكن إذا لم نبني على تمامية دلالة الآية الكريمة كما هو الصحيح، فكيف نستدل على ذلك؟ قد يستدل بالوجوه الثلاثة التالية. الأول الإجماع، فإن صاحب المدارك وغيره ادعوا أن ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب وبلا خلاف. والدليل الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الرواية الثانية من الروايات المتقدمة، حيث ان موردها هو ايش؟ هو المحتاج، حيث جاء هكذا: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه لكل صنف منها فداء. إذن موردها هو الاضطرار، وقد أثبتت الرواية الفداء. الثالث، الدليل الثالث الأخير، إطلاق صحيحة زرارة، فإنها دلت على أن كل من لبس ما لا يجوز له لبسه فعليه شاف، وهي مطلقة. ولم تقيد بما إذا لم يكن شنو؟ مريضا ومضطرا، فبإطلاقها تشمل المضطر أيضا. وقد تمسك بهذا عن الإطلاق صاحب الجواهري في الجزء 20 صفحة 404، والنراقي في مستنده الجزء 13 صفحة 276 وغيرهما. هذه وجوه ثلاثة قد يتمسك بها، والكل كما ترى. أما الأول، أعني الإجماع، فلأنه مدركي، إذ المفروض توجد روايات في المسألة، فالمرجع على هذا الأساس هو إيش؟ الروايات. ولا يكون الإجماع وجها مغايرا ومستقلا عن الروايات. وأما الدليل الثاني، أعني شنو؟ صحيحة محمد بن مسلم إذا احتاج، فلأن الوارد فيها لفظ الحاجة، وهي أعم من الاضطرار، فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الثياب بدرجة الاضطرار، وقد يحتاج إلى ذلك لا بدرجة الاضطرار، فهي إذن مطلقة، لا أنها خاصة بالمضطر، فلا تكون حينئذ وجها مستقلا مغايرا للوجه الثالث. إذن المهم هو الوجه الثالث، وهو التمسك بمن؟ بالإطلاق، أي بإطلاق صحيحة زرارة وإطلاق صحيحة محمد ابن مسلم. ولكن يرد ذلك بأن الإطلاق المذكور معارض بحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإنه مطلق أيضا، يعني يشمل إيش؟ يشمل من اضطر إلى لبس ما لا يجوز له لبسه، ويدل على الرفع، يعني لا شيء عليه، فهو ينفي الكفارة أيضا. بلي، أم ينفي الحرمة أم ينفي الكفارة، اثنين رفع بعد ما به كلام، والإمام قد استدل به في بعض الروايات، استدل به على رفع كفارة. على أي حال بين الفقهاء ماكو كلام يتمسك بإطلاقه لرفع الكفارة أيضا. وإذا قلت إن الروايتين مطلقتان وحديثنا في الاضطرار مطلق أيضا والتعارض بينهما بنحو إيش؟ شو أقول بنحو شنو؟ عموم من وجه. فإن الروايتين تشملان المختار والمضطر، وحديث الرفوع يشمل كل مضطر، من دون فرق بين أن يكون اضطراره إلى أكل الميت مثلا وما شاكل ذلك أو هذا المهم الذي أريده، مهم هذا إذا سلط الأضواء عليه، أو لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي إيش؟ وهي المحرم إذا اضطر إلى لبس ما لا يجوز له لبسه، والروايتان تثبتان الكفارة، وحديث الرفوع ينفي الكفارة، إذن هما متعارضان بنحو العموم من وجه، فلماذا تقدم إيش؟ حديث الرفع وتنفي وجوب الكفارة؟ والجواب أولا صحيح أن النسبة هي العموم من وجه، ولكن حديث الرفع كما تعلمنا ناظر علما إلى الأدلة الأولية، ويخصصها بحالة غير الاضطرار، فهو إذن ناظر وحاكم، فيتقدم على غيره من باب إيش؟ الحكومة، رغم أن النسبة هي العموم من وجه. إذن كون النسبة هي العموم من وجه لا تمنع من تقديم حديث الرفع بعدما كان ناظرا وحاكما، وهذا من المطالب الواضحة بس علمناها أول ما قرأنا مبحث الحكومة. وثانيا لو تنزلنا وقلنا باستقرار المعارضة كفانا ذلك في نفي الكفارة، فإنه بعد تساقطهما في مادة الاجتماع، أعني المحرم الذي اضطر إلى لبس ما لا يجوز له لبسه، يتساقطان ولا يعود لدينا ما يدل على ثبوت الكفارة بفرض سقوطه بالمعارضة، فنتمسك آنذاك بأصل البراءة، فالنتيجة تعود هي نفي الكفارة سواء قلنا بالحكومة أم لم نقل. وعلى هذا الأساس يكون المناسب نفي الكفارة في حق المضطر لهذا الوجه الصناعي الذي أشرنا إليه. نعم ينبغي الاحتياط في الفتوى تحفظا من مخالفة دعوى القاطع وعدم الخلاف المذكورة في كلمات الأصحاب. ثم إن هناك قضية جانبية مرتبطة بهذا الموضوع، وهي أن المحرم إذا لبس ما لا يجوز لبسه ولم يكن مضطرا فعليه بلا إشكال كفارة شاة. والسؤال: لو فرض أنه تعدد منه اللبس مع وحدة الملبوس، كأن كان عنده قميص ولبسه ساعة ونزعه ساعة أخرى ثم لبسه ثانية ثم نزعه ثم لبسه ثم نزعه، فهل تتكرر الكفارة بتعدد اللبس؟ وهكذا لو فرض أن اللبس لم يتعدد وإنما تعدد الملبوس فقط، كأن كان عنده قميص وثوب له أزرار وضم أحدهما إلى الآخر ملتصقا به ولبسهما في آن، لو فرضنا شيء واحد سوى إلى خلق لزق واحد بالثاني ولبسه في آن واحد، فهنا الملبوس متعدد إلا أن اللبس واحد، فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ وثالثا: قد يتعدد اللبس والملبوس معا، وهي الحالة المتعارفة، كان يلبس مرة قميصا ثم ثانية يلبس ثوبا له أزرار ثم ثالثة يلبس سراوي وهكذا، فهل تتعدد الكفارة؟ المناسب بنظركم شنو؟ شنو المناسب شنو؟ لو أردنا أن نتساير مع إطلاق الروايات، المناسب هو تعدد الكفارة، لأن صحيحة زرارة قالت أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة، وهذا يصدق عليه في كل مرة أنه شنو لبس. فالمناسب هو تعدد الكفارة، في الموارد المذكورة الثلاثة. نعم لو قيل بالانصراف عن مثل هذه الحالة، وأنها ناظرة إلى أصل اللبس. أما أنه لو تعدد فهي ليست في مقام بيانه ومنصرف عنه. إنه لو ادعينا هذا وهو شيء ليس بعيدا كل البعد، وتبقى المسألة من هذه الناحية تابعة لنفسية الفقيه. فالمناسب هو عدم التعدد. وهناك تساؤل كان يخطر في ذهننا في بداية دراستنا، أنا أطرحه هذا التساؤل وأنت فكر بي إلى غد إن شاء الله، وهو أن مثل هذه الحالة أي حالة تعدد اللبس أو وحدة اللبس مع تعدد الملبوس لا تخطر في ذهني المتكلم، يعني الإمام عليه السلام، فإن المتكلم العادي لا يخطر في ذهنه ذلك. وجرب ذلك من نفسك، فإنك حينما تطرح مثل هذا لا تخطر إلى ذهنك مثل هذه الحالات، فكيف نتمسك بالإطلاق؟ وهذا إشكال سيال. فمثلا، فأنا مو مهم إذا ترى هذا المثال، مهم إشكال سيال. لو قيل توضأ بالماء فالماء المقطر لم يكن في ذلك الزمان موجودا ولم يخطر بذهن المتكلم الماء المقطر، لأنه لا وجود له، ومع جزمنا بعدم خطوره في ذهنه كيف نتمسك بالإطلاق؟ إذن في كثير من الموارد يمكن أن نسري هذا الإشكال، خصوصا الحالات غير المتعارفة، فكيف نثبتها بالإطلاق؟ هذا تساؤل، مجرد تساؤل فني قاعد أطرحه، ما أدري فكروا فيه إن لم يكن واضحا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.